بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. وما أجمل وما أعظم وما أبرك أن نعتمد على القرآن والسنة ونرجع إليهما ونزن بهما، ففي ذلك الخير العظيم والكبير في الدنيا والآخرة. وجربنا كل الوسائل، وجربنا الشرق والغرب واليمين واليسار، ولم نزدد إلا سوءا، والمشكلات تفاقمت وتراكبت وتراكمت. فعلينا أن نجرب الحل الرباني، وليس له سبيل إلا القرآن والسنة، وهذا ما سنسعى إليه في بعض الأخبار الموجودة والموضوعات الموجودة في الصحف والمجلات مع ضيوفنا الكرام. مرحبا دكتور علي لاشين، أهلا بك، سعداء بك ومرحبا بك. ودكتورنا الدكتور حمدي والي،
أهلا وسهلا، الله يسلم.
وحبيبنا المهندس إيهاب عدلي، أهلا بك، سعداء بك. وبنكرر تهنئتنا للمشاهدين ولحضراتكم بذكرى انتصارات نصر أكتوبر، وبنبدأ بموضوع أو تعليق أيضا عن أكتوبر، لأن دي فرصة لا تفوت، لأن هي عملت اللي احنا بنطالب به الآن، رجعت للقرآن والسنة واعتمدت على شعار كلنا عارفينه، وهو شعار الله أكبر. أكتوبر الذكرى والمعنى، ده من مجلة أكتوبر بقلم إسماعيل منتصر، بيقول ضمن ما يقول: حرب أكتوبر المجيدة لم تكن حربا بقدر ما كانت معجزة، ولم تكن انتصارا بقدر ما كانت اكتشافا لأنفسنا ولقدراتنا، أو بتعبير أكثر دقة، من خلالها اكتشفنا وأعدنا اكتشاف قدراتنا على تحقيق المعجزات عندما نريد. حرب أكتوبر والرغبة في عودة روح حرب أكتوبر دكتور علي، يعني لها مئات وألاف المداخل، ويمكن أن نتناولها يعني بعدة زوايا ونأخذ منها مئات الدروس، لكن هنقف هنا عند كلمة واحدة مع حضرتك: عندما نريد. الكاتب قال ان احنا كان في انتصار، بس مش بس الانتصار ده انتصار كبير يقترب للمعجزة، ويقول ان احنا اكتشفنا انفسنا، او وعدنا اكتشاف انفسنا، وعدنا اكتشاف قدرتنا، واكيد سخرنا قدرتنا، لكن ربط ده كله في نهاية الكلام قال عندما نريد. اذا الارادة والرغبة والطموح والتحدي في ان نكون، وان احنا نحل مشكلاتنا ونعالج عيوبنا ونعود للمكانة التي يجب أن نكون فيها والتي نحن أهل لها، إزاي من خلال روح أكتوبر وفي ميزان القرآن والسنة نوقظ الإرادة، ويبقى عندنا إرادة، يبقى عندنا مشروعات قومية، وعندنا طموحات على مستوى الأفراد والأسر والجماعات، وعلى مستوى الدولة، ثم على مستوى الأمة العربية، ثم مستوى الأمة الإسلامية. هل فعلا ده ممكن؟ وهل البداية فعلا في الإرادة، ولا هناك بداية أخرى في ميزان القرآن والسنة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أصحح لإسماعيل منتصر كلامه وأقول له أنه هو نريد كما يريد الله عز وجل، كما يريد الله عز وجل ما أراده لنا هو لازم نريد. الله يريدنا العزة والتمكين في الدنيا وسياسة العالم وإدارة الأرض، وأمة الإسلام أم الدعوة، تنشر الإسلام والدين والخير والنور. ثم إذا أراد أن تنشر هذا الخير والنور يقف في طريقها عقبات، عقبات من أعداء الإسلام، من الكفار، من المشركين، من اليهود، من النصارى، من المنافقين، فهنا لابد أن تزال هذه العقبات، ولا تزال إلا بالقوة حتى يفتح للناس الطريق أمامهم ويقال لهم: لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن نص يوم أكتوبر ما هو إلا شيء من الذي ينبغي أن يكون في أمة الإسلام. ولما تركنا هذا الأمر واعتمدنا على ما يسمى بالسلام، وحصرت الأمة في دويلات، وكل دويلة اتبعت أهواءها، وكل اتفاقيات على حسب، تشرذمت الأمة وتقطعت، وأصبح الآن يعني الأمة ممزقة. أما الأصل أن الأمة تجتمع كلها وأن تجتمع على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى الجهاد في سبيل الله تحت راية واحدة واضحة المعالم. بهذه الحالة تعاد هذه الأمة عزها لقوله عز وجل في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الأمة الإسلامية يجب أن تكون قائدة كما كانت. لا نتكلم في كلام نظري أو كلام فلسفي. الأمة الإسلامية قادت العالم 1000 سنة، ولما قادت العالم العالم كله كان ينعم تحتها بالخير ويعملها بالاطمئنان، ولما فقدت هذه الخاصية رجعت إلى الذل. والأولى بنا في مدارسنا وفي مناهجنا بدل ما الماتشات الكرة واخدة حيز كبير جدا والمسلسلات الهابطة واخدة حيز كبير جدا وهذه الذكرى أنا كنت بشوف الأيام اللي فاتت بعض الأفلام في حرب أكتوبر معناها فيها كلام فارغ كثير، ولكن حتى هذه أصبحت مش عاوزين ما بيعرضهاش كثير لأنها تعيد للطفل العز. يعني اليهودي يقهر، اليهودي ضعيف، الله أكبر، فلأنها باسم الإسلام وباسم الدين وباسم الله، فهذه نريد أن تعيد للأمة عزها مرة أخرى.
جزاك الله خير، شكرا دكتور علي وحاولنا دكتور
الله يبارك فيكم.
عايزين برضو نقف عند موضوع الإرادة والرغبة، يعني إن الله لا يغير ما بقوم.
نعم والحقيقة يعني أول خطوة من خطوات النصر إرادة النصر. يعني إذا استنفر الإنسان أو الأمة استنفرت مزخورها من الإرادة الصحيحة وأصرت على تحقيق النصر فانتصر. ويحضرني هنا مثلين. المثل الأول للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، عرف عنه أنه إذا لقي قرنا أو قتل قرنا في المعركة كبر، وفي يوم سمعوا له 400 تكبيرة فاندهش الجميع لهذا الأمر وسألوه: يا أبا الحسن، سمعنا لك اليوم 400 تكبيرة، فبما تقتل خصمك أو بما تنتصر على خصمك؟ قال: إذا لقيته أيقنت أني قاتله، إذا لقيت خصمي أيقنت أني قاتله فأكون أنا ونفسه عليه، أنا ونفسه عليه. إرادة الانتصار وأنه ليس لديه شك فأنه لابد أن ينتصر كانت هي العامل الحاسم في تحقيق الانتصار. الأمر الآخر مع إرادة الانتصار، وإحنا شفناها في رمضان، شفنا أن الأمة كلها اشتقت إلى النصر، ورأينا حتى عندما تأخر وعد الرئيس وقتها بدخول المعركة فيما سمي عام الحسم، رأينا الأمة كلها خرجت في مظاهرات، لأن الأمة رجالا ونساء شبابا وفتيات حتى الأطفال الجميع يحلمون بهذه اللحظة بشوق شديد. الأمة كلها عاشت لحظة الشوق إلى الانتصار. عندما عبأت الأمة بهذا المذخور الإيماني العميق واستشعرت جمالية النصر والشوق إليه، تهيأ الجميع حتى لو كلفهم ما كلفه. وكنت أرى أن الرجل ربما تأخذ أرضه وترفع الأسعار بحجة المجهود الحربي والجميع مستريح ومبسوط. احنا عشنا الأيام دي، الأمة كلها عاشت لحظة النصر، وشوفنا أن إرادة النصر تهيأت بأمرين. الأمر الأول ارتفاع الشعور الإيماني، شوفنا المساجد وشوفنا القنوت، شوفنا التكبير، شوفنا في رمضان كيف تحولت المساجد والبيوت والحناجر وهتافات الله أكبر حتى علت على أصوات المدافع، فكان هذا المعنى مواكبا لمعنى آخر وفق إليه الحاكم وقتها عندما رفع شعار العلم والإيمان. الأمة كلها كانت مهيئة لتحقيق هذه المعجزة: الإيمان ثم الإعداد ثم إرادة النصر ثم الثقة في النفس بأننا أهل لهذا الانتصار. ولهذا كانت الأمة وقتها مستعدة أن تدفع أي ثمن في سبيل أن تستمر، يعني تسترد الأرض وتصون العرض وتعيد الشرف والعزة والكرامة. الآن أتمنى لو عادت الأمة إلى هذا المعنى. وقد لفت نظري كيف تحولت الأمة في 6 سنوات من 67 إلى 73 من أمة منهزمة كثيفة البال مقطوعة الرجاء خائبة إلى أمة في 6 سنوات تحولت إلى أمة منتصرة. إيه اللي حصل؟ هذا معناها إن عملية التحول النفسي هي المفتاح، هي السر. وإذا كانت القيادة مصرة على ذلك وترفع الأمة كلها إلى هذا الحس وتتهيأ كل الأسباب، ليس أمامنا إلا أن ننتصر، الأمة سريعة التحول بسرعة، لأن الأمر ليس إلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عملية تحول نفسي بس. والإشارة اللي أشار إليها أستاذنا الدكتور إن الكلمات العظيمة التي تقال تشحن القلوب والمشاعر والعواطف، فإذا بها تعيش لحظة الانتصار. ولهذا أناشد المسؤولين عن الإعلام والتعليم والمنابر وكل أصحاب القلم والرأي والكلمة، أناشدهم أن يعيدوا للأمة لقلوبها ومشاعرها وعواطفها ومسامعها، يوضئون بكلمات النصر، يوضئوا مشاعرنا بكلمات النصر وآيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الدل على النصر في قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولا ينصرنا الله من ينصره. نريد ثقافة النصر، ثقافة العزة، حتى تعود الأمة عزيزة، لأن الأمر زاد وفاض.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور حمدي. مهندس إيهاب، عاوزين احنا طبعا هدفنا من كل ده ان احنا نستعيد هذه الإرادة، إرادة النصر، وعاوزين نعيد ايضا اكتشاف قدرتنا، لانه احنا في حالة من، انا حتى بزعل لما نيجي في كل وسائل الإعلام بيتكلموا عن الفساد وغياب القيم وعدم الأخلاق والأزمات المتوحشة والمتغلغلة والمتجذرة في المجتمع، ونفسي نبتدي يبقى نتكلم عن الأمل ونتكلم عن الثقة في الذات. فإزاي نعيد اكتشافنا في ضوء القرآن والسنة، اكتشاف قدرتنا، اكتشاف طاقتنا، ونبقى يعني عندنا قضية وطموح وثقة في النجاح.
نعم.
هنبدأ وهننجح إن شاء الله. نقول كده وننفذ ده. القرآن والسنة إزاي نستعين بيهم؟
نعم.
ويساعدون على.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال وجيه. أحسن الله عليكم يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. طبعا كلام الدكتور علي والدكتور حمدي يعني بيّن الأساس لهذا الأمر، أن الأمة لابد أن تعمل لكي ينصرها الله تبارك وتعالى. ولكن موضوع اكتشاف القدرات وأن ما هي العوامل التي تسبب النصر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالإمام ابن القيم صنف كتابا يتعلق بهذه القضية. الكتاب اسمه مفتاح دار السعادة، في بيان أو منشور ولايتي العلم والإرادة. فلابد أن تكون هناك إرادة، ولكن هذه الإرادة معها علم. فإذا كانت إرادة منفردة فبدون علم لا تنفع هذه الإرادة.
يعني إرادة بجهل هتبقى
إرادة بجهل،
إرادة جهلة.
ثم يعني بدأ يبين الأدلة في القرآن الكريم على أن لابد بجانب الإرادة من علم. فإذا كانت هناك قوة اللي هي اسم العلم، يعني العلم يعني قوة، وفي القرآن الكريم دليل على أن كلمة سلطان يعني علم في القرآن الكريم. إذا كانت هناك قوة بدون إرادة فإن هذه القوة لا تنفع، وإذا كانت هناك إرادة بدون قوة فإن هذه الإرادة تفسد كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي؟ جاب دليل في القرآن الكريم في سورة صاد. وسورة صاد طبعا أنت تجد أن سورة صاد أول ما بدأت في بيان قصة سيدنا داود عليه الصلاة والسلام: أذكر عبدنا داود ذا الأيد. ذا الأيد يعني ذا القوة، سيدنا داود، فبين أنه ملك وعنده قوة. ثم سيدنا داود عندما يعني عرض عليه الخصمان فقضى بينهما دون أن يسمع للخصم الثاني، فهذا فيه علم، يعني ترك جانبا من جوانب العلم، فحدثت له المحنة التي وقع فيها سيدنا داود. فكان الله عز وجل يشير إلينا أنه لابد بجانب الإرادة، بجانب القوة، أن يكون هناك علم. في نفس الصورة قال الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي يعني القوة، والأبصار يعني العلم، فهناك أو إرادة. فإذا كانت هناك إرادة وبدون علم فإنه يفسد كثيرا، وإذا كان هناك علم بدون إرادة فإنه يفسد كثيرا. موضوع اكتشاف القدرات، الشيخ عبد الكريم زيدان رحمه حفظه الله تبارك وتعالى قال إن في قاعدة الأمة الإسلامية دائما تستخدمها ولكن لا تلمح ما كان يقصد إليه السلف الصالح أو علماء السلف الصالح عندما أوردوا هذه القاعدة. القاعدة بتقول يا دكتور ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟
واجب.
واجب. قال القاعدة دي على الإطلاق ما ينفعش تتقال، هي يراد بها جانب معين. إزاي؟ يعني مثلا الحاجات اللي في بعض الأشياء لا تكون مقدورة لدى الإنسان، لا يستطيع أن يحصلها، ولكن هي مبني عليها أمر واجب زي الحج، ولله على الناس حج البيت إيه؟ من استطاع. طب الحج واجب، يبقى لازم أحصل الاستطاع؟ لا، لا يجب علي تحصيل الاستطاع. يبقى القاعدة ليست أنا إيه منصبة هنا. الزكاة واجبة ولا مش واجبة؟ ولكن تجب عند بلوغ الإيه؟
النصاب.
النصاب هل يجب علي أن أنا أقعد أشتغل عشان أجمع فلوس تبلغ النصاب عشان أطلع الزكاة؟ هنا الأمر غير مستطاع لدى الإنسان، فبذلك ليس داخلا في هذه القاعدة يا دكتور. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شوف المقدمة اللي بيعملها الشيخ عبد الكريم زيدان.
بس أنت المقدمة بتاعتك طالت.
طب ممكن أخلص
روح بقى على القدرات.
أخش على القدرات على طول. قال حاجة تانية، قال في بعض الأشياء منصوص عليها في القرآن ما ينفعش أقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني ما يقول لك إيه الوضوء، الوضوء واجب لأنه لا يتم الصلاة إلا به. لا، الوضوء في نص في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فإيه، مش موجود في نص. قال إيه؟ قال هي منصبة على أمرين. إيه هم الأمرين؟ في آية قرآنية وأمر تحتاج إليه الأمة الإسلامية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الإيه؟ الخيل. هذه القوة واجب على الأمة الإسلامية لكي إيه؟ تدفع أعداء الإسلام. هذه القوة لا تتم إلا بالإعداد إيه لها، والإعداد لا يتم إلا باكتشاف الإيه؟ قدرات. فلا بد للأمة الإسلامية. قال الشيخ عبد الكريم زيدان كده، قال لا بد للأمة الإسلامية أن تتعلم الكيمياء والفيزياء والهندسة والطب وتكتشف القدرات في هذا الأمر حتى تحقق الأمر الذي قاله الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالقاعدة منصبة هنا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. وأيضا تحقيق العدل بين الناس واجب، فلا يتم إلا بإقامة القضاء ولا يتم إلا بإقامة تعليم الأمة الإسلامية العدل. فهنا نكتشف أن الأمة الإسلامية أمامها واجب عظيم، هذا الواجب لا يتحقق إلا باكتشاف القدرات والعمل على تنميتها. أحسن الله عليك،
جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. في إضافات في موضوع عودة الإرادة؟ عشان احنا كنا كلمنا عن الماضي، أنا كنت حابب نتكلم عن الحاضر. يعني ازاي في
الإرادة العزيمة؟ العزيمة
بس كل ضيف له جملتين.
العزيمة
لا، يعني ازاي حاجة عملية يا دكتور علي؟
انا هقول لك
نستعيد بها الإرادة واكتشاف القدرة.
نعم.
العزيمة لما نسل اخذ مجموعة من الصحابة 300 واحد عندهم عزيمة لنيل شيء معين، انتصروا على جيش كبير جدا من الشرك. عزيمة وقوة عزيمة جدا، كن ينتصر جيش ولم يتجمع ابدا في حرب منظمة وينتصر، هذه قضية محتاجة إلى قوة وإلى شجاعة وإلى
لكن عزيمة. في الحاضر الآن نعمل إيه؟ روح أكتوبر دي 2010،
في الحاضر نرجع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي جهاد أعداء الإسلام.
نعمل إيه طيب؟
بناء تعليم، وبناء سواء تعليم شرعي أو تعليم دنيوي، بناء اقتصاد قوي، بناء روح نفسية ومعنوية في الأمة اللي احنا أصابتنا روح الهزيمة النفسية اللي بنعيش فيها، أصابتنا الروح ديت. فهذه كلها، فعندك ناحية اقتصادية وناحية تعليمية وناحية عسكرية وناحية أخلاقية وأدبية، كل دي لابد حتى تنتصر.
شكرا دكتور. دكتور حمدي في جملة.
أنا شايف الإرادة لابد أن تظهر في أفعال. الإرادة النفسية وحدها لا تكفي إذا لم تثمر أفعالا تغير الواقع.
إزاي نظهرها في أفعال؟
شفت إن قبل معركة 73 إن ربنا سبحانه وتعالى هيئ الأسباب والوجوه التي جرت الهزيمة انمحت 15 مايو، فكان هذا فضلا عظيما على الأمة عندما غابت تلك الوجوه. شفت إن الإرادة حققت في حرب الاستنزاف معنى أشعر الأمة أنها تحقق اليوم انتصارات، كان الشعور بالانتصار وإيقاع ضربات بالعدو استشعار أننا لم نكسر وأن أبنائنا ما زالوا في الميدان يضربون العدو ضربات موجعة. حتى معركة الكرامة عندما دخلها المسلمون وأوقعوا باليهود هذه الضربة القاسمة الموجعة كانت إعادة للثقة عند الأمة. الإرادة عندما تأتي لابد أن تحدث تغييرا، هذا التغيير يرى في الأرض وترى أثاره وملامحه، عند ذلك نعيش معنى الانتصار الحقيقي.
شكرا دكتور حمدي مهندس إيهاب. في جملة،
وحديث وآيتان.
تفضل.
الحديث الأولاني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة الإسلامية إذا لم تستطع الجهاد الآني الحالي فإنها تجاهد بالإرادة، بحيث إذا ظهر الجهاد على الواقع فإنها تدخل في المعركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد
ونية.
فإذا لم يكن هناك جهاد فهناك نية، ولكن جهاد ونية يعني نية على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، والنية طبعا موجودة في القرآن الكريم في الموضوع ده، إنه المدينة رجالا. الآية القرآنية إيه هي يا دكتور؟ الآية القرآنية الأولى إن ربنا عز وجل ذكر أن التمكين متعلق باستجلاب رحمة الله عز وجل، فالأمة الإسلامية لابد أن تستجلب رحمة الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل في سورة يوسف قال إيه عن سيدنا يوسف؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب
برحمتنا.
إذن التمكين هو رحمة من عند الله عز وجل، فلابد للأمة الإسلامية أن تستجلب رحمة الله عز وجل حتى يهيئ لها التمكين. استجلاب الرحمة فين؟ في سورة الأعراف يقول الله عز وجل: قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. كلمة يتقون لو تبحث فيها في القرآن الكريم هتجد إنها معايير المتقين. طب
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. إذن بالإرادة وبتسخير قدراتنا وطاقتنا لخدمة وطننا إن شاء الله تعود روح أكتوبر، ونستجلب النصر بمعية ومعونة القرآن والسنة. بننتقل إلى خبر آخر من الأخبار عن القمة اللي تم افتتاحها. الرئيس مبارك يدعو القادة العرب لتوحيد الصف في مواجهة التحديات. احنا دي مشكلة عايشينها وكلنا بننادي بيها، انه عودة الوحدة والاتحاد والتعاون للصف العربي، وده كان موجود في حرب اكتوبر، واحنا بعد 37 سنة عاوزين نسترجعه يا دكتور علي. والقرآن والسنة هما يعني اكبر رباط للوحدة، يعني هو يعني الحزام اللي ممكن يحزم هذه الحزمة المباركة هو القرآن والسنة. لكن اكيد في موانع وفي يعني اشياء وفي اعداء بيسعوا لفكرة التشتت والتشتيت والتفرق والتشرذم، لكن احنا بنملك الدعوات لقادتنا ان هم يتحدوا، لكن احنا رئيسنا بيدعو، ويعني لانه الامر كأنه مش سهل، لكن بنقول يا رب ببركة القرآن والسنة نعود فنتحد كما كنا في حرب اكتوبر 73.
بسم الله. أول جامعة عربية قامت على أنقاض الخلافة الإسلامية والذي أنشأهم النصارى وأعداء الإسلام لتفتيت الأمة الإسلامية حتى يجتمع من يتحدث العربية فقط تحت راية واحدة، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كافرا أو مشركا، ونبذنا بقية الدول الإسلامية التي يجب أن تكون تحت راية واحدة. هذه واحدة. ثانيا أنني لا أستبشر أبدا باجتماع القادة العرب، لأنهم لا يعملون أبدا لمصالح الأمة، وما رأينا من وراء اجتماعاتهم أي خير. أنا أقول عن إحساسي، وإذا قرأت أي منشطة من هذه المنشطات أو هذه الأخبار لا أستبشر. ليه؟ كل دولة وكل قائد عربي له طريقة وله تابع، هو يتبع من؟ هذا يتبع أمريكا، وهذا يتبع فرنسا، وهذا يتبع روسيا، وهذا يتبع نفسه.
بس برضه دكتور علي بعد إذنك، لأنه فضل. إحنا كنا لسه بنتكلم عن الأمل والروح، الكلام ده لما نقوله يبقى لا، يبقى احنا حتى انا متهالي بنعمل مخالفة للقرآن والسنة، ان احنا لما بنشكك في قادتنا.
انا اقول لك الواقع، انا لا ما وجدت مجتمع الا على بما يسمونه حرب الارهاب، هذا الذي يجتمعون عليه ولا يختلفون. اما مصالح اقتصادية، مصالح اقتصادية، تعال شوف بين مصر والسودان، فين المصالح الاقتصادية بين مصر والسودان؟ مقطوعه. فين المصالح الاقتصاديه؟ لا مقطوعه.
انا قصد احنا لما نقعد نقول هذه النظره التشاؤميه،
مش تشاؤميه،
الاراده اللي كنا بندور عليها في الخبر الاولاني، فقد انا حتى
واقعية.
لما شاب عنده 20 سنه ولا ربه منزل هيسمعونا، يعني احنا عاوزين بالقران والسنه نعيد ما.
طيب هذا اجتمعوا، ماذا فعلوا للعرب؟ مش هقول لك للمسلمين، للعرب في العراق، وماذا فعلوا العرب في غزه، وماذا فعل العرب في جنوب السودان؟ وماذا فعل العرب في الصومال؟ ماذا فعلوا؟
بيفعلوا ما برضه
ماذا فعلوا؟ ماذا اعطيني دليل يا دكتور علي؟
انت متشائم.
لا مش متشائم، انا مش متشائم، انا بقول
ما نقصد اصلا. انا كاعلام يا دكتور علي عندي رساله وعندي مهمه يعني تجاه ديني وتجاه وطني، منها انه انا بأتمنى التوفيق للحكام،
تريد التوفيق للحكام،
وبعدين أنا بنشر الانتماء للوطن وبأقوي.
جميل.
لما أنا جاي أقول إنه القادة مش هيجتمعوا على خير ومش هيوفقوا وهيظلوا مختلفين، يبقى أنا
بحقق على أي مبدأ هتجمعهم؟
الأجندة الخواجاتي اللي عاوزانا ما نحبش حكامنا.
طب أنا ممكن أخفف شوية.
أنت على أي مبدأ تجمعهم؟ هل تجمعهم على العروبة؟ التجمع والوحده لا تكون الا كما احنا مش البرنامج اسمه ميزان القران والسنه،
العروبة. لا
تكون
القران والسنة. القران والسنه بيحتوي العروبه، احنا مش ضد ان العرب يبقى له وحده لانه ده جزء من
العرب افضل من عاد كما قال ابن تيميه. هذا صحيح بالعموم، ولكن قد يكون من نشر الاسلام ودون السنه معظمهم من الاعاجم، ائمه القراءات وائمه الحديث من الاعاجم، فكون ننبذ هؤلاء تحت مسمى.
احنا عندنا المعربية. تجمعات اخرى اسلاميه، لكن مش ضد نحن، احنا في مصر مجتمعين كدوله،
والله انا بقول لك
في الشرقيه وفي الاهليه مجتمعين.
جيب لي بشره، لكن انا مش مستبشر مجتمعاتهم، بس انت تجيب
خلاص. احنا ناخد مداخله من ونرجع لك تاني يا دكتور حسن. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم.
يا مرحبا بيك،
معاك الدكتور سامي فاضل منصوره.
يا مرحبا.
تفضل
تفضل حضرتك، معاك يا دكتور سامي.
صوت بس عوض عند حضرتك، بس
احنا سامعينك كويس. اتفضل اتفضل.
عاوز اسمع صوت حضرتك.
احنا سامعينك، اتفضل.
لا انا مش سامع حضرتك.
طيب احنا بنتكلم في موضوع عوده
حضرتك. يعني تكلمتم عن حرب اكتوبر كواحد من الناس اللي حضرت حرب اكتوبر وكانت في الامر اكتوبر في الجامعه. الحقيقه لابد ان احنا نربط الماضي بالحاضر. الامه الاسلاميه في المدينه المنوره انتصرت بدايه بالمؤاخاه، وباعتبار ان كل واحد اصبح منتمي لهذه الامه اللي موجوده في المدينه المنوره. قبل حرب اكتوبر كان المجندين لا يجندوا المعاهدات العليا الا في كضباط. بعد 67 تم تجنيد كل الناس المعاهدات العليا اما جنودا او ضباطا، وارتضوا بهذا. ولكن كان هذا الشخص عارف ان هو كان بيتعين وهو مأمور بالقوات المسلحه، والخريجين حتى غير معاهدات وظائف بعدها، وكان هذا الخريج يستطيع ان ياخذ اراضي. المهم اللي بقوله ايه، ان النهارده هذا الشباب كان يشعر بالانتماء لان هناك في عداله وفي مؤاخاه وفي تكافل، فبيحارب على ان هذه البلد بلده. وافتكر ده من صميم العداله، من صميم القران والسنه، وارجو ان نعود الى هذه الروح التي انتصرنا بها في 6 اكتوبر. وشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا. نعود للدكتور حمدي بحثا عن الوحدة بين الدول العربية والإسلامية.
والله الحقيقة يا دكتور عاطف، يعني حتى لا نغل بعيدا، ليس بيننا وبين الانتصار وبين الوحدة الشاملة وإقامة أمة إسلامية واحدة إلا الإرادة أيضا أن نريد ذلك، وإلا إحنا عندنا أوعية قادرة لو أننا فعلناها تفعيل صحيح، قادرة أن تكون هي الخلافة وأن تمثل الوحدة. يعني منظمة المؤتمر الإسلامي التي تجمع في عضويتها جميع دول العالم الإسلامي، فقط بكل هيئتها ومؤسساتها وكوادرها وإمكانياتها، ينبغي أن تكبر شوية وتضم العالم الإسلامي ضما حقيقيا. والمنظمة أنشئت بعد هزيمة 67 أو لا، على بالدقة سنة 69 بعد حريق المسجد الأقصى، يعني بعد حادث ديني إسلامي مس المقدسات، فحرك في الأمة كلها هذا الشعور. تحرك الملك فيصل واقترح هذا الأمر، وتجاوبت الأمة كلها معه على هذا المعنى العظيم. إذا الأمة جاهزة للتجاوب مع أي طرح جاد، مع أي طرح جاد.
يمس شغاف القلوب ويحركها من خلال العقائد ويتوجه بها إلى إعادة مجدها. الأمة مشتاقة إلى المجد. ما الذي يمنع قادة الأمة إن كانوا جادين في أن يعلنوا أنها أمة إسلامية رغم أنها أمة إسلامية من غير ما يقولوا وأن هذه أمتكم أمة واحدة
صح.
وكل مقومات الوحدة وكل مقومات القوة موجودة في هذه الأمة بما لا يوجد مثلها عند أي أمة. يعني شفنا أوروبا قتلت نفسها مرتين في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وقتل منهم مئات الملايين، ورغم ذلك إرادة التجمع وإرادة القوة جعلتها تتناسى هذا كله وتنسى الدماء وتنسى العواصم التي انتهكت وقتل فيها من قتل وتعود إلى تكتل واتحاد أوروبي واتحاد كذا. أمتنا تملك العقيدة وتملك اللغة وتملك الدين وتملك التاريخ وتملك المستقبل وتملك الماضي وتملك كل مقومات التوحد، ورغم ذلك ما الذي يمنعها من كلمة وحدة إلا أن تكون هناك إرادة أخرى غير الإرادة القائمة، أو أن الإرادة القائمة لا تريد أن تكون قائمة الآن. أنا أناشد أبائي وإخواني حكام الأمة أن يكونوا اليوم قلبا واحدا من أجل أبنائهم وأحفادهم ومن أجل هذه الأمة، ومن أجل إن لم يكونوا من أجل ماضيهم أو مستقبلهم أو تاريخهم فمن أجل أنهم سيلقوا الله تبارك وتعالى غدا وسيحاسبهم عن مصير هذه الأمة.
شكرا دكتور حمدي، جزاك الله خيرا. مهندس إيهاب.
طبعا يا دكتور هذا ما كنت أتمناه وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يتم، وأنا يعني عندي ثقة في الله تبارك وتعالى عظيمة. في حلقة على فكرة في قناة الحافظ هنا موجودة في الأرشيف يا دكتور اسمها كلمة السر، تتكلم عن هذا الموضوع، كلمة السر للانتصار موجودة في الأرشيف هنا. ما تم وما حدث هذا هو استجابة لآية في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن نريد أن تكون هذه الاستجابة استجابة كاملة وليست استجابة جزئية. في سورة آل عمران يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذا رجعت إلى تفسير الإمام ابن جرير الطبري في تفسير قول الله عز وجل حبل الله الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نعتصم به، واعتصموا بحبل الله، قال الإمام ابن جرير الطبري فيها ثلاثة أقوال. القول الأولاني أن حبل الله تبارك وتعالى هو الإخلاص. القول الثاني أن حبل الله تبارك وتعالى هو القرآن الكريم. القول الثالث أن حبل الله تبارك وتعالى هو لزوم جماعة المسلمين، أن المسلمين يكونوا جماعة واحدة. فهذا الذي أراه أظن والله أعلم أن ما يتم الآن من هذه الاجتماعات هو أمور خلف الكواليس، أنه كل قائد يعني قائد من قادة العرب إحنا أو قادة المسلمين إذا شئت أن تقول دكتور علي، يعني هو يريد أن يثق في القائد الثاني، فلا بد لكل قائد أن يبين للقائد الثاني أنه أهل لكي يضع الثقة فيه. فإذا وجد أنه أهل للثقة وأنه لا يغدر به بأي حال من الأحوال فإنه سيطمئن وأنه يلتزم بهذه الجماعة. قلنا أن كلمة السر هنا كلمة جميعة، ربنا عز وجل قال إيه، واعتصموا بحبل الله. كلمة حبل الله تبارك وتعالى اللي في القرآن الكريم اللي الإمام ابن جرير الطبري جاب فيها ثلاث أقوال، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مسلم جمعها، قال ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. ثلاث حاجات لو اتحققت عند المسلم قلبه لا يكون فيه غل ولا حقد. أول حاجة إخلاص الدين لله، ثاني حاجة لزوم جماعة المسلمين، ثالث حاجة أن يحب للمسلم ما يحب لنفسه. فهنا ربنا عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني لابد أن الأمة الإسلامية تعتصم بالإخلاص، تعتصم بالقرآن الكريم، تعتصم بلزوم جماعة المسلمين، وأن كل قائد يبين الثقة للقائد الآخر. لو مسكنا الكلمة اللي بعدها بحبل الله هتلاقي الكلمة اللي بعد كلمة حبل الله كلمة إيه؟ جميعا. كلمة جميعا، كلمة جميعا دي هي كلمة السر اللي الكلام اللي بيتم هنا الخبر ده هي كلمة السر لكي تنتصر الأمة الإسلامية على بني إسرائيل. إزاي؟ لو احنا سبنا سورة آل عمران وانتقلنا لآخر القرآن الكريم في سورة الحشر تلاقي نفس الكلمة دي تكررت مع الأمة الإسلامية ومع بني إسرائيل. سبحان الله، قال الله عز وجل عن بني إسرائيل لا يقاتلونكم إيه؟ جميعا جميعا. يبقى الأمة الإسلامية بني إسرائيل أما تيجي تخش معهم في مواجهة لازم الأمة الإسلامية تكون جميعا، زي حرب أكتوبر موضوع منع البترول ومثل هذه الأمور، فكانت الأمة مجتمعة جميعا إلا في قرى إيه؟ محصنة أو من وراء جدر. اسمع نفس الكلمة اتكررت في الآية مرتين. تحتبهم جميعا وقلوبهم شتى. يبقى الأمة الإسلامية لابد أن تتحد، وإذا وجدت اتحادا من الشرق والغرب مع أعداء الله عز وجل لابد أن تعرف أن هذا الاتحاد ليس حقيقيا. في ثلاث أمور بس،
بس الوقت
ممكن اسمح لي يا دكتور أبينها وأنا مستعد ما أتكلمش على كده. في ثلاث أمور العلماء قالوا أن ثلاث أمور دي إذا تحققت في الأمة الإسلامية فإنها تسود الأرض. أول حاجة أن الأمة الإسلامية تتمتع بالقوة. ثاني حاجة أن الأمة الإسلامية يكون لها أمر ونهي. شوف أنت مجلس الرعب، أمر ونهي، مجلس الأمن معلش، قوة وأمر ونهي وعزة، تكون عزيزة لا تستجيب للأوامر والمطالب مباشرة، لا لها شروط. الثلاثة دولة لو تحققوا تحقق ما أراده الله عز وجل. ربنا عز وجل قال إيه؟ فلله العزة إيه؟ جميعا، بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر جميعا، القوة لله جميعا. يبقى لازم تحلق كلمة جميعا عشان تاخد القوة لله جميعا، العزة لله جميعا، الأمر لله جميعا. وجمع هذا قول الله تبارك وتعالى الأمة الإسلامية أنها لا بد أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا التفرق، وتوبوا إلى الله إيه؟
جميعا
جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. دل هذا على أن الأمة الإسلامية لا بد أن تحقق هذه الكلمة حتى تنتصر على بني إسرائيل.
جزاك الله خيرا. بس إحنا عاوزين يعني نثق في أنه إن شاء الله حكامنا هيتحدوا ولو بعد حين، وعاوزين عشان ده تحقق إحنا نتحد. احنا الان الاخ واخوه ما بي متفارق يعني، والواحد عندنا لو عنده 7-8 ولاد يعني ممكن تجد قلوبهم شتى. فبرضو ضمن المادية
يا دكتور عاطف، ده مفيش واحد يقدر يزرع قمح من غير اذن اوروبا وامريكا.
لا بينزرع
فين يا دكتور عاطف؟ هتقول لي نثق فيهم نثق فيهم؟
انك انت متشائم واحنا متفائلين وواثقين.
ننتقل للخبر الجديد.
جزاك الله خير.
منهج الاسلام في علاج مشكلة تأخر سن الزواج. ده موضوع كتبه الدكتور سعاد صالح في الوفد، بتقول فيه انه مشكلة الانوثة على الرغم من توافر صفات كتيرة عند البنات أخواتنا أو بناتنا من دين وخلق وجمال، إلا أنه بيتأخر سن الزواج، وهي مشكلة اجتماعية بتؤرق بلاد المسلمين، بترجع لعدة أسباب، منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو تعليمي ومنها ما هو، وبتقول أنه للأسف بيتم اللجوء للصحراء والعرافين لحل المشكلة، فهي مشكلة مركبة وهي مشكلة بينتج من بعدها مشكلات عديدة. فازاي نعالج المشكلة دي من خلال القرآن والسنة؟ دكتور علي مش هنتحجج بالحكام بقى،
جبت عند الزواج
يلا نحل بقى.
والله يعني هو بعدنا عن الدين هو اللي عقد المشكلة، وتعقيد المسائل والعرف، وكل واحد يبص للتاني وانا هعمل زي فلان وزي علان. ولكن انت سألتني السؤال ان هو نعمل ايه الحل عشان ما نعيش
نسأل
ورد معروف
مشكلة
يعني.
معروف
الحل في عدة امور. اولا تيسير امور الزواج، وعلميا ثبت ان العلم يؤيد الشرع في ان البنت اذا وصلت 16 سنة تفكر في شريك الحياة، والولد يفكر في هذا الشيء ويستطيعه من 19 سنة، ومن قبل ذلك على حسب كل طبيعة وكل بلد. إذن هذه فطرة بشرية تنازع الإنسان كالطعام والشراب والنوم. تيسير أمور الزواج وعدم النظر إلى البعض، هذا جاب وهذا جاب. الأمر الثاني نظرة المجتمع للتعدد نظرة سيئة، يعني رجل الذي يعدد يأخذ زوجة واثنين وثلاثة.
تم عدد يا دكتور؟
هعدد ان شاء الله.
لكن الان
ف
يعني ضمننا هنحل مشكله.
انت قلت تعمل لي مشكله مع مراتي على مروح يعني.
كنت مش قادر على مراتك، هتقدر تتكلم مع الحكام
دول اسهل من مراتي اهون يعني.
هي الحكومه
هي الحكام،
هي كلها عصاتين وهنطلع، لكن كده على طول معاك. فينزل الرجل الذي يعدد انه رجل مجرم، واذا زنى ها غلطه. المراه اللي مطلقه او الارمله اذا اتجوزت يعتبروها يعني امراه يعني ما صبرتش وخانت العشره. اذا امور امر التعدد، واصبح الان منتشر عن الاول بشكل كويس، ولكن له طبعا ضوابط الشرعية. فالرجل اللي عنده استطاعة أو الشاب اللي عنده استطاعة يتزوج اثنين وثلاثة وأربعة، ليه من ساعدوش في كده وليه من يسرش أمور الزواج؟ بدأت الحمد لله بشكل طيب إن بعض الناس يعمل مهر مؤخر 1000 جنيه بس أو 2000 جنيه وتمشي الأمور بشكل كويس. إذا تيسير مؤنة الزواج، إباحة التعدد أو نشره مع ضوابطه الشرعية، لأن بعض الناس يتزوج الثانية بيفرق بيته الأول ويشتت بيته الأول. الأمر الثالث إن هذا الزواج عبادة، هذا الزواج قرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الذي يقدم عليه ويأتي بالزوجة الثانية أو بالثالثة أو بالرابعة، القضية ليست بس مجرد أنه حيقضي شهوة لا، قضية فيها تكاليف، فيها رعاية، وفيها أمور كثير جدا. الأمر الثالث إن الدولة تساعد الشباب، يعني فين دور الدولة في هذا المجال؟ الشاب عشان يجيب شقة يجيبها منين وبكام وحفرشها ازاي؟ فدي واجب على الدولة، يعني فين الدولة فيها ملايين بتصرف في الفارغ، في الفن وفي الرقص وفي الأوبرا وفي الكورة وفي أمور كلها ملهاش قيمة في الدولة. فين 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 والشباب هم قوة الدولة؟ اما الشاب قاعد متسكح في الشوارع لا شغلة ولا متجوز هيعمل ايه؟ هيبقى عبء على الدولة. فهي الدولة يجب ان تكون لها دور في هذا الجانب.
رجعت الدولة يعني معك دكتور حمدي. احنا بس عاوزين عشان احنا بنحل نحل المشكلة من الجذور، لانه موضوع التعدد هو احنا هنقول ازاي واحد متزوج بواحدة يتزوج بتانية او تالتة وجنبه، ما هي مشكلة العنوسة عند البنات بيقابلها برضو تأخر سن الزواج عند البنين وبيتعدى 30، يعني هي مشكلة اقتصادية.
اخر احصائية 15 مليون
فانا هتزوج انا هتزوج انا عندي زوجة وهتزوج زوجة تانية، الجوازة دي غالبا اللي بيتجوز جوازة تانية بيبقى بينفق 50,000 100,000 حسب قدرته.
لو هو لا يا دكتور لا حد 2000 بس انا اجوزك الصبح يا عم.
لا انا عايز
50,000
مش عاوز
50 ليه؟ 50 ليه؟
مش عاوز سكن وتأسيس للسكن.
لا في سكن ايجار رخيص.
لا ما هو لازم يعني واحدة هتتجوز واحد متزوج اولى لازم هيبقى مش هتكافح معاه من الاول، هو كافح وخلص وهي يعني
يا عجاز يعني.
فبالمبلغ ده ممكن لو هو عنده القيم الاسلامية بقى انتشرت وهو عاوز يحل المشكلة ممكن يتبرع بالمبلغ ده يتجوز بيه اتنين شاب وشاب من يعني اقصد هي مشكلة اخلاق وقيم في المجتمع من البداية،
مشكلة ثقافة الزواج نفسه
وثقافة ماشي.
يعني ثقافة الزواج قائمة على التيسير. الاصل فأمر الزوجية كما شرعه الله تبارك وتعالى وكما مارسه المصطفى صلى الله عليه وسلم مع بناته وأمر بها أصحابه أنه أمر بالتيسير، ووعد الزواج الميسور بالبركة وقال أقلهن مهورا أكثرهن بركة، وضرب لنا المثل في فاطمة وهي أفضل زوجة على وجه الأرض لزوج من أعظم شباب الأمة علي بن أبي طالب، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا كيف كان مهرها وكيف كان صدقها وكيف كان جهازها، يعني مرتبة حشوها ليف وكوز، ويعني أنا لا أريد أن أقول للناس ليكن زواجهم هكذا، لكن مع نسبية الأمور ينبغي أن يكون التوجهنا إلى التيسير، لأن الرجل اللي عنده بنت عنده ولد إما يسر لشباب الناس سيوصل الناس لأبناء. ده أمر ثقافة الزواج ينبغي أن تقوم على استعجال العفة، لأن يعني وليستعفف الذين يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وعلى ولي الأمر أن يستشعر سواء كان أبا أو كان مسؤولا أن يستشعر أنه مطالب من الله تبارك وتعالى بأن يسعى إلى الإنكاح، إنكاح أبناء وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إن الله واسع عليم وليستحفظ الذين يجدون نكاحا. الأمر الخطير يا دكتور إن تسول الجنس الآن أصبح يغني كثير من الشباب المتسكعين وضعاف الوازع وضعاف الخلق، أصبح يغنيهم عن التكاليف، يعني التبرج والخلوات الغير مشروعة
وتيسير فرص الزواج العرفي أو السري والمخادنة الآثمة أصبحت تعمل تسرب ويعني انصراف ذهني عن أعباء زوجية وأعباء بيت وأعباء تكاليف وأعباء كذا، لأنه أصبح بيجد ما يريد في مجالات خاطئة. إنما الأصل يعني إشاعة العفة والحجاب وعدم الاختلاط الماجن وإعادة الناس إلى الجدة وإلى السوية، عندها البنت هتعز جدا، والشاب يحتاجها بعزة ويطلبها من بيتها وتطلب بكرامة. إذن العفة أولا مجتمعيا، العفة كمبدأ يعم الأمة كلها، يعز المرأة ويعز الشاب ويعيد للكل جدته. إذا وجد أن البنات أكثر، عندنا حل المشكلة في التعدد، بس التعدد الآمن والتعدد العاقل والتعدد عند الاحتياج والتعدد مع حفظ حقوق الآخرين دون ميل ودون معلقة بهذه الأمور، يعود الإسلام إلى حياة الناس بهدوء وبساطة. ثم الأمر الثالث الذي نريده بعد ذلك، أن يستشعر الشاب الذي يريد الزواج ويعني يستعصي الأمر أنه عنده مخارج، المخرج كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع الحل إيه؟ فعليه بالصوم. فين سنة الصوم يا أستاذنا؟ سنة الصوم في الأمة التي هي وجاء صمام أمان العفة، فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي قطع لتوقانه. وبالتالي إحنا ما عندناش مشكلة في الإسلام، لكن هذه المشكلة جاءت عندما غيب الإسلام. لكن إذا أردنا أن نحلها نقول تفضل الإسلام اشتغل، وساعتها ما تبقاش في مشكلة، وإن جت الإسلام يقول حاضر أنا حلها.
شكرا دكتور حمدي. مهندس إيهاب، إذا يعني استكمالا للكلام ده وبلورة لي، إحنا عندنا مشكلة معايير للزواج ومقاييس. المقاييس دي صنعت من خلال وسائل الإعلام ومن خلال بعد عن القرآن والسنة، فبقى في مغالاة في المهر والشبكة ومواصفات تأسيس المنزل. أحيانا الفرح يتكلف قد اللي فات ده كله، يعني لازم نعمل شبكة هنا وبعدين عقد قران حفل تاني، ده بيعملوا أهل العروس وده أهل العريس. فالمعايير اختلت فنشأت المشكلة. المشكلة التانية أنا معرفش هي متفشية دي، لكن أنا في الوسط الاجتماعي اللي أنا بعيش فيه بسمعها كتير. كتير من البنات تقول مش عاوزين نتجوز. ليه؟ لأن هم بيروا أنه خبرات كل واحدة عارفة لها 20 حالة جواز تمت، زميلاتها اتجوزوا بدري شوية أو قريبها اتجوزوا بدري شوية
فشل،
فتبص تلاقي ان 75% طلاق.
أو
المستمرين خناق ومشاكل وبتقعد صاحبتها تشتكلها، فبقى عندهم صورة عن الزواج ان كله بؤس وكله، ومش هتلاقي راجل محترم ومش هتلاقي شاب كويس وكل يعني. فده بيخلي انه كتير من يعني حتى المقال هنا اللي شايل هم الأمهات، البنات مش قلقانين، إنما فبقت المشكلة متعمقة. أو ربما الشيطان عشان يعم الفساد بيخلي البنت مش حاسة بمشكلة عشان تفضل تطول. وكان زمان البنت تقلق إذا عدت العشرين، ولا ربما قبل كده في الريف، دلوقتي قبل الثلاثين مفيش بقى قلق، يعني بعد الثلاثين نبتدي نقلق، وربما عدى المعدل دلوقتي بقى داخل على 35. إذن المشكلة مش مجرد نقول لهم صوم أو نقول له يسر، أو لأن المشكلة لها جذور متغلغلة في المجتمع.
أنا سأجاوب يا دكتور بإذن الله عز وجل بناء على ما فهمته يعني من كلام حضرتك، يعني مجمل الكلام. أولا حضرتك تكلمت عن موضوع يعني أن العائلات ينظرن إلى بعضهم بعضا، وفي موضوع مثل المغالاة والتقليد ومثل هذه الأمور. لابد أن نفرق بين الحكم الشرعي وبين الوعظ. الوعظ شيء، وأنك تنصح الأمة الإسلامية شيء، وأن في حكم شرعي شيء آخر، لابد أن نفهمه. فالمغالاة في المهور ويعني تجاوز الحدود فيها ليس محرما في الشريعة الإسلامية، ليس محرما في الشريعة الإسلامية، ونص على ذلك القرآن الكريم في سورة النساء. يقول الله عز وجل يعني أخلص كلامي،
الأمور كلها الحرام والحلال فقط.
لا أنا لسه بتكلم، بقول في بنقصد في عندنا حكم وفي عندنا وعظ، عشان المشاهد يفهم ان احنا بنعظ ولا نقول احكام شرعية، بحيث لو شافوا واحد غالة يقول ده فعل أمرا حراما. لا، لابد أن نفهم هذا الأمر. خلاص يا دكتور، في حكم وفي وعظ. حتى العلماء يقولوا في مقام اسمه مقام التعليم وبين الحرام والحرام، وفي مقام على المنبر يوعظ ويشدد في أمر في ساعة عند الناس، ولكن المصلحة تقتضي ذلك. الله عز وجل يقول في الموضوع المغلاة: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما. سيدنا عمر بن الخطاب وقف على المنبر وأراد أن يحدد الأمور، يحدد، فقامت امرأة وتلت عليه هذه الآية، قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. فهنا في حكم شرعي، ولكن في أمور وعظية وهي التي أشار إليها القرآن الكريم، فلا بد أن نضم القرآن الكريم مع بعضه البعض. في آيتين في القرآن الكريم عايزين يا دكتور اللي حضرتك أشرت إليه نعمل ما بينهم مقارنة ستخرج بنتيجة لا يكاد أحد أن يتصورها. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، ويشرح لنا الصدور ويشرح لكم الصدور ويضع لنا القبول. الله عز وجل في آية في سورة النور يتكلم عن موضوع النكاح، وآية في سورة التوبة يتكلم عن موضوع عدم إدخال المشركين عند المسجد الحرام، وبين الآيتين دولت اشتراكات وبينهم افتراقات، ونخرج منها بنتيجة إن النكاح لابد أن يأتي بالغنى وإن كان فقيرا ولكن عنده أدنى المقومات. ده الوعظ بقى، ده مقام الوعظ. الله الدكتور جزا الله خير أشار إلى هذه الآية الدكتور حمدي، يقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا إيه؟ فقراء يغنيهم الله من فضله. خد بالك نركز يا دكتور، يكونوا اللي هم الصالحين دول والإماء فقراء، ما قالش سوف، ما جابش في الآية دي كلمة سوف، قال يكونوا فقراء يغنيهم، ولا قال سيغنيهم، ده شال السين وما فيش كلمة سوف، وختم الآية بقول الله عز وجل إيه؟ والله واسع عليم. يبقى الآية ما فيهاش كلمة سوف ولا سين اللي مترتبة على الغنى في الزواج، ولا فيها أي اسم آخر غير اسم الله عز وجل إيه؟ الواسع والإيه؟ والعليم. دي في موضوع إيه؟ أن الله عز وجل يعد الأمة الإسلامية لو جالها واحد فقير بس عنده أدنى مقاومات النكاح وأنكحته، بس بمراعاة موضوع الكفاءة، لأن العلماء فيهم عندهم كلام عن موضوع الكفاءة، فسيأتي الغنى. في سورة التوبة يقول الله عز وجل لأهل مكة، بس أسألك سؤال دكتور دلوقتي بس تجاوبني بصراحة، أهل مكة دلوقتي بالنسبة إذا قورنوا بكثير ممن يعيشون في الوطن العربي، أهل غنى ولا مش أهل غنى؟
لا مش أهل غنى.
لا في الأموال،
إحنا دلوقتي معانا عندنا ثلاجات وغسالات وعربيات.
لا يا دكتور، الدكان الصغير في مكة بجانب الحرم لو تأجر،
أنت بتتكلم أيام الرسول ولا الآن؟
لا دلوقتي.
لا هم أغنى. طيب ماشي.
لا أنا بس بتكلم دلوقتي. أنا بقول
أهل مكة
الدكان الصغير، أهل مكة دلوقتي
مخي راح،
واللي عايشين في مكة واللي اشتروا في مكة الدكان الصغير
هم ربنا يبارك لهم عننا،
مبارك جدا ولا لا يا دكتور؟ صح؟ صح. شوف الآية القرآنية دي في سورة التوبة نفس الآية بتاعت سورة النور: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم إيه هذا. ربنا قال لهم المشركين ما يخشوا، قال لهم يا رسول الله ده بيجي لهم تجارات وبيخشوا وتعاملوا معنا بالدرهم والدينار والأمور تنتعش، لا يدخل المسجد الحرام بعد عامين، وإن خفتم عائلة يعني فقرا، ما قالش يغنيكم، قال فسوف. هناك في النكاح قال يكونوا فقراء يغنيهم، ما قالش سواء يغنيهم ولا سوف. أهل مكة حصل لهم غنى ولا ما حصلش غنى؟ قارن بين كلمة الله جل لأهل مكة فسوف يغنيكم الله من فضله، وقارن بين الوعد بالغنى في النكاح بكلمة ايه يغنيهم، انه المتحقق اللي فيه كلمة سوفة ولا اللي مفوش لا سين ولا سوفة؟ المتحقق اللي هي الآية بتاعت سورة النور. ورأينا في الواقع ان اهل مكة غنوا عندما استجابوا لامر النبي عليه الصلاة والسلام وامر القرآن الكريم، وختمت الآية بتاعت سورة النور والله واسع عليم، والآية بتاعت سورة التوبة اتختمت بقول الله عز وجل: إن الله عليم حكيم. لو تتبعت عليم حكيم في القرآن الكريم وتتبعت واسع عليم في القرآن الكريم تجد إن واسع عليم في القرآن الكريم كله في مجيء الفضل والغنى من الله تبارك وتعالى.
طيب يعني أنت عايز تقول إنه اللي هيتزوج ربنا هيرزقه حتى لو كان لسه ظروفه
طب دقيقة واحدة هيرزقه وهيتغنى. الآية اللي بعديها بتبين ان الأمة الإسلامية مش أي واحد يجي تروح متجوزاه، لا يكون عنده الأدنى المقومات، واللي ما عندوش ربنا عز وجل بين له يعمل ايه. قال ايه الآية برضو قالها الدكتور جزا الله خير: وليستعفف الذين لا يجدون ايه
نكاح.
يبقى في واحد فقير بس يجد نكاح وفي واحد فقير لا يجد نكاحا، لازم نفهم. يجي له واحد ما عندوش شقة ولا عنده أي حاجة ولا شغال ويقول لي هستأجر شقة ب 300 جنيه وهو ما بيكسبش 300 جنيه بس عنده شوية فلوس في جيبه يعني 4000 5000 واديله بنتي، بعد كده هيلاقي مش عارف يدفع الايجار هيطلقه، ودي اغلب الطلاقات دلوقتي كده بسبب الايجار المؤقت ومثل هذه الامور. ففي واحد فقير لا يجد، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله ايه من فضل. انا عملت كتاب بفضل، معلش يا دكتور انا بقول الكلمه دي بس هو على الانترنت، مش كتاب اسمه الاجمال في الطلب، بيان الاسباب القوليه والعمليه اذا تتبعها الانسان يحصل على الغنى، كان الله عز وجل يقول للشاب المسلم اسعى في الاشياء التي تحصل لك الغنى، يكونوا فقراء ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى ايه يغنيهم، اسعى في هذه الاسباب فسياتيك الله بالغنى، فاذا اتاك الله عز وجل بالغنى ادنى المقومات اذا ذهبت وتزوجت اتاك غنى فوق الغنى.
شكرا جزيلا الدكتور علي. انا حاسس ان احنا ما ريحناش المشاهد، ما حطناش من واقع القران والسنه حل ناجع او نصيحه شافيه للمشاهدين تجعل مشكلة العنوسة تتحرك ولا قيد أنملة. احنا قلنا شوية كلام عام متهيالي مش شافي، لكن احنا عاوزين نعمل روشتة، يعني زي ما نقول ايها الاباء يسروا، ايها البنات افعلوا كذا، ايها الشباب، ايها الاخوات، يعني عاوزين نقول انه بالفعل الدكتور حمدي قال كلام عام حلو انه احنا اذا حكم الاسلام حل المشكلة من شوية، وقال الإسلام بيقول هاتولي المشكلة وطوعوني وأنا أحلها لكم حالا، لكن إحنا عاوزين نقول خطوات 1 2 3 4 كلام عملي يسمعوا الأباء والأمهات والشباب والأخوات تتحل المشكلة،
وإحنا مشكلتنا
عملنا اللي علينا في نقاط أوامر افعل ولا تفعل.
مشكلتنا إحنا عندنا واقع جاهل وعاوزين نرقعه بالإسلام.
حلو، ما هو ده وارد،
فدي مشكلة.
فإحنا نتحب
لو طبقنا فعلا الاسلام مش هيوجد مشكله، واذا وجد برضه لها حل في الاسلام
على الاقل. ما هو الاسلام مجتمع شامل كبير بيضم الارض الكره الارضيه كلها، ربما ينحصر في دوله، ربما ينحصر في محافظه، ربما ينحصر في حي، ربما ينحصر في بيتنا. فانا بيتنا انا ما انا هتحجج بقى لا بوزير ولا بمحافظ ولا
انا مره حضرت
عرس انا في زواج بنتي وزواج ابني وممكن احقق الاسلام في اسرتي.
جميل. مره حضرت عرس في صنعاء في اليمن وكان عازمنا اللي هو عبد الله حسين رئيس برلمان اليمني، وكان عامل 35 عرس على حسابه، وثلاثة من ابنائه كان يوها 38 واحد بيتجوزوا مره واحده فيهم واحد. اكبر عريس كان سنه 22 سنه اكبر، اللي هو يعني كبير قوي يعني، والبنات من 13 14 وانت طالع، هم صغير قصيرين اصلا كده. فعجبني جدا جدا ان كانت عشوه واحده جوز 38 واحد، فروحت زرت اثنين منهم في البيوت، لقيت اللي عامل في البيت مصطبه كده عريضه وعليها فرشه وامور بسيطه جدا ومتجوزين، ما فيش بنت بتوصل هناك 20 سنة تقول تبقى عنست جدا في اليمن، والأمور ماشية في منتهى البساطة. نرجع للبساطة تاني، أنا قلت مثلا واحد عنده بيت، والبيت ده احنا كنا زمان مش بنتجوز، أنا متجوز في بيت أبويا، كان ليا غرفة أنا وزوجتي في بيت أبويا. ليه ما يكونش في البداية كده؟ ما هو لسه ما عندوش أولاد، سنة واتنين هيكون يا أخي ربنا يوسع عليهم ونساعد أولادنا.
طيب
في هذا الشيء.
بس بنتك أنت عملت كده، بنتك هترضى بإيه؟
بنت أنا؟ والله بنت ليا بنت هتتجوز أهي، قلت له يا ابني أنت عاوز تعمل مشكلة، اللي انت عاوز تعمله اعمله، ما تقاش تعمله ما تعملوش.
عجوز يا دكتور انت مش عارف عجوز.
لا انا متجوز وانا في الجامعه بس كنت بشتغل وكد واعمل
الفقير القادر
يعني خلصت الجامعه قبل ما اخلص كان عندي ولد يعني. فالقضيه عاوزه شاب، وشاب برضه لازم يشتغل في اي شيء، مش كل شبابنا دلوقتي عاوز يشتغل جنب ابوه وامه ويشتغل الشيء اللي هو
يعني. اذا حضرتك بتقول شعار التبسيط والتيسير،
والامر الثاني الشباب يشتغل. الشباب يا جماعه في المدن الصناعيه وفي التجمعات الجديده في الاف فرص العمل. انا على يد والله اصحاب
عندنا ما بندور على حد شاب ما بنلاقيش،
اصحاب مصانع
عايز ينام في بيت
يا استاذ عاطف، اصحاب مصانع واصحاب شركات موجودين في المدن الجديده والتجمعات السكنيه الجديده، والشاب عاوز ياخد من اول ما يبدا 1000 او 2000 جنيه وفي البيت اللي جنب ابوه وامه. طب ازاي ده ويتنوا قاعد في البيت اكل شارب نايم، ممكن يكون بيدخل سجاير ويشحن الموبايل بتاعه كمان بكارت كل يوم، ويقول وتقول لك يسر الزوج. لازم الشاب يطلع يشتغل في الصحراء ويشتغل في الاماكن ديت، ساعتها هيقدر يتجوز امور سهله.
جزاك الله خير. معانا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور عاطف، بارك الله بالدكتور علي والدكتور حمدي والدكتور إيهاب، جزاك الله خيرا جميعا. سمحت لي بهذه المشاركة، وهي والله أعلم ناشطة الحين نظرا لانفتاحنا على العالم بكل أحواله ومظاهره وكيفياته. لقد تشتتت العقول والقلوب والأبصار والأسماع نظرا لتعدد الثقافات والأعراف، فما عاد هناك عرف يتفق عليه مجتمع ما بل وأسرة ما، لا على أصول ولا على عرف معين. حتى العلم الذي أصبحنا ننهل منه تعددت مفاهيمه ومراميه، فصار القذف الفكري طابعنا الذي حفظنا نتائجه من عناد بناتنا إلا من رحم ربي باعتقادهن بتلك الأفكار، وإن كانت لا تناسب عرفنا بزعم الحرية، يعني حرية الاختيار وحرية الرأي والشخصية. فكل كمجتمعين هيك عن عدم تناسبه لقيمنا الإسلامية، ثم أخذنا هذه الثقافات من غيرنا ونحن على أساس إيماني ضعيف، فقد أصبحنا تتائهين في تصرفاتنا وفي اتخاذنا لقراراتنا، فلا نحن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. قل كل يعمل على شاكلته، قل نعود إلى شاكلة ديننا بعودتنا إلى قيمنا وأعرافنا، ونعتز بذلك دون ما تعارض مع الارتقاء العلمي بالمنظور الإسلامي. هذا والله أعلم، جزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا جزيلا. دكتور حمدي، عندك رشدة عملية غير التيسير والتبسيط، عاوزين نقول عمق جديد.
والله أنا لو جالي شاب يتجوز بنتي ولمست ضعف حاله وقوة خلقه، أنا سأبذل كل ما عندي حتى لو جوع بيت العيال وسطر على بنتي وأبذل لها المطلوب كله، بس يكون عندي راجل، وساعتها يكون حل الإشكالية فعلا حسن الاختيار لمن يأتي للزواج. معظم شبابنا أستاذنا ليسوا على قدر تحمل المسؤولية، من منطلق جلوسهم بدون عمل وهم قادرين على العمل وعايزين العمل الميري الحكومي اللي يجي لهم براتب آخر الشهر عشان يقعد على المكتب بوجاهة دون أن يبذل جهدا، لكن أن يطلع إلى الصحراء يعمرها وأن يفتح دكان وأنه يبدأ عمل صغير عشان يكبر معاه، هذا أمر غائب عن أذهان شبابنا، رغم أن فيه البركة والخير كله كما دلنا على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم 19 رزق في التجارة. فأنا أريد شابا جدا رجلا في مقومات الرجولة، وهذه لا تأتي إلا من أب علمه الرجولة وعلمه تحمل المسؤولية وطرحه في الميدان دون أن يجعله رضيع سنه 25 سنة. الولد ما زال لم يفطر، ما زال يتعامل يوميا بالمصروف وكأنه مستمر معاه مرحلة الرضاع في صورة المصروف دون أن يعي أنه ينبغي الآن أن يكون صاحب مسؤولية وصاحب أسرة وصاحب بيت، وبالتالي تفشل الزيجات وتفشل البيوت وتضع هذا البعد العجيب جدا اللي حضرتك ذكرتنا به اللي فعلا تحول إلى مأساة نفسية عند كثير من الفتيات المستقيمات، يخافوا من يقع لهم مثل ما وقع لزملاتهم مما يقال في المجالس. فمن هنا الأصل شاب رجل متربي يتحمل مسؤولية من خلال بيت يحسن أداء هذا الدور وإخراج شباب فعلا رجالة. فإحنا عايزين نعود فعلا إلى المعاني الصحيحة للإسلام بأن نحسن تربية الأبناء كما نحسن تربية البنات.
جزاك الله خير، شكرا دكتور. يا باشمهندس إيهاب، يعني لعل أحد التفسيرات إنه الناس ما بقتش بتخاف من النار ولا عايزة الجنة، ما بتخافش من النار ولا عايزة الجنة، بمعنى أن كلمة حلال وحرام ما بقتش تخوفه ولا بتحركه، وانه ده يرضي ربنا احرص عليه وده يغضب ربنا اهرب منه وفر منه، ما بقتش برضو موجودة. لانه قال الدكتور حمدي انه ممكن البعض بيجد ضلته انه الحرام اسهل والفساد اسهل وبيحل المشكلة، فالمدخل ده ان احنا بنقول ايها الاباء ايتها الامهات ايها الشباب والاخوات انه يعني الجواز بمتعبه والحلال بمشاكله والحياة اللي ترضي ربنا بنقصها ربما تزن في ميزان الله وفي ميزان الآخرة، يعني جبال وتزن الأرض كلها. فإذا حطينا مرضات ربنا عز وجل والعبنا على الآخرة ربما تتغير القضية من جذورها. هل ده ينفع يعني مدخل لحل المشكلة؟ لأن المشكلة في الآخر هي مشكلة مادية
أصلاً،
أسباب مادية،
ده مش مدخل، ده العلاج. انت حضرتك يعني انا وحضرتك تسال الدكتور علي والدكتور حمدي جزاهم الله خيرا، انت بتسالهم عن الروجيتات، دماغي راحت للروجيتات.
طيب
فانت وعدت اخذت واقول بعض الاشياء بس مش هقولها. حضرتك جمعت الامر
والاثنين في
ده انت جمعت الامر يا دكتور، احسن الله عليك، انت جمعت الامر. الايه اللي احنا ختمنا بها الكلام، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يبقى انت بتسعى في استجلاب الامور التي تجلب لك الايه؟ الغنى. اول حاجة حطيتها في الكتاب هي ان يحقق تقوى الله عز وجل.
يستفف
يحقق تقوى الله، لا تقوى الله بالمفهوم العام. يعني سيدنا عمر بن الخطاب قال لأبي بن كعب، يا أبي انا كل آية في القرآن يا ايها النبي اتق الله، لستن كأحد من النساء ان اتقيتن، في تقوى كتير، هي التقوى حيرتني. قال له يا امير المؤمنين تدخلت وادي في شوك قبل كده؟ قال له اه انا دخلت اوديه فيها شوك. قال له كنت بتعمل ايه؟ قال له اشمر الجلابيه واحط رجليا في الاماكن اللي فيها الشوك عشان الشوك ما يلعقش في الجلابيه ولا رجليا تحط في الشوك. قال له هي دي التقوى امير المؤمنين، هي دي التقوى، خلي الذنوب كبيرها صغيره وكبيرها هذا التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوق يحذر ايه ما يرى، لا تحقرن صغيره ان الجبر منها. فدي التقوى، دي المفهوم الكبير، يستعفف مش عارف ايه. القران الكريم نص في ايتين في القرآن الكريم، آية بالمفهوم وآية بالمنطوق، إن التقوى بتحقق الغنى. يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له إيه؟ مخرجة ويرزقه من حيث إيه؟ لا تعرف الآية دي سورة إيه؟
طلاق.
الطلاق دل هذا على إن لو الإنسان طلق وهو بيتقي الله مراته هتتغنى وهو هيتغنى. ربنا عز وجل بيقول ايه عنهم يعني وهي تفرقة يغني الله كل الايه
من
ساعته لو اتطلقوا.
وربما هنا لو اتقى الله ما يحصلش طلاق.
لا احيانا اسمعني يا دكتور، لا اصل يعني تدخل الامور في بعضها بتعمل مشاكل. احيانا تستحيل الحياة الزوجية. النبي صلى الله عليه وسلم طلق ستنا حفص، قاله جبريل قال له ان ربك يأمرك ان تراجع فانها صوم قوام. احيانا تستحيل الحياة الزوجية، احيانا تستحيل الحياة الزوجية، وعما تستحيل ربنا عز وجل حطينا الطلاق اللي تتميز به الشريعة الإسلامية.
احنا ماشي ما احنا مش
اه المهم ففي ومن يتقي الله يجعل له ايه مخرجه ويرزقه منها. ربنا عز وجل قال عن اهل الكتاب ان هم لو اتقوا الله هيتغنوا، ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم ربهم لاكلوا ايه من فوقهم ومن تحت ايه ارجلهم. وربنا قال للامه الاسلاميه وكل الدنيا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه بركات من السماء والارض ولكن كذب ولا حول ولا قوه الا بالله. فمجمل الامر تحقيق تقوى الله عز وجل بمفهومها الواسع. استغفر الله عليك. طبعا روجيت بقى تبقى صعبة شويه.
خلاص احنا كده اذا حد سمع كلامكم وخفف وبسط واتقى الله وخفف من الماديات وركز على الاخلاق، واذا الشباب اجتهد واشتغل واطاع ربنا عز وجل وبذل الجهد هتتحل مشكلة العنوسة.
ولا عنده زوجة برضو طعام بيتي كف اثنين لو اقتصدنا بشكل كويس، بيتي كف اثنين واثنين كف اربعة ممكن بشكل كويس يقتصد يقدر يفتح بيت بشكل كويس.
نعم
ماشي يا دكتور.
طب يا دكتور لو سمحت انا مش هطول ولا حاول حاجة، انا هحط عناصر. احنا عندنا خمس حاجات.
انت ببلغ عنك دكتور علي. انا ببلغ عنك
دكتور. احنا عندنا خمس حاجات يا دكتور، احنا عندنا خمس محاور في الموضوع ده. عندنا مجتمع وعندنا زوجة وعندنا زوج وعندنا أم وأب للزوج والزوجة، يبقى سبعة. خلاص كل واحد من دول موجود في كتب الفقه ما الذي ينبغي عليه أن يفعله في أمور الزواج. إذا راجعنا كتب الفقه في هذه الأمور تيسر الأمور.
ماشي. هو التبسيط، تقوى الله والتبسيط والتيسير، وزائد انه من الشباب العمل يشتغلوا.
أنا من أسبوع واحد حصل حاجة عجيبة في الزواج ده دكتور، قعدت مهموم بأمر أسرة لأنها بتشكيلي بكاء ليلا ونهارا إن بنتها كبرت وعايزة تسطرها، وقعدت مهموم معاها عشان أوفر لها المطلوب، وفوجئت عند الزفاف إن فيها أربع أو خمس عربيات شيل الجهاز. أنا لو جلست أتخيل طول عمري هل أنا ممكن أعمل لبنتي كده؟ لا يمكن، لأن من كل تلاجة اثنين ومن كل غسالة اثنين، وهي تبكي أنها تفعل كذا. فالحقيقة
المعايير
معايير الله
يعني. طيب جريدة الأنباء الكويتية تكلم عن الارتفاع غير المبرر للأسعار وتقول عنه الارتفاع غير المبرر للأسعار محرم باتفاق العلماء. ده في الكويت.
في الكويت
يعني
مش في مصر يعني.
فما بالك في مصر. ده في مصر يعني تبقى يعني
كبيرة.
العلماء بيقولوا ان هو مخالف للعدل واستغلال لحاجة الناس ويجوز تدخل ولي الأمر. وبيقول عالم آخر
مش يجوز يجب.
خلينا اللي قاله وانت بقى علق.
يجب
على الدولة ان تحقق العدالة في السعر بما لا يكون مكحفا للبائع ولا المشتري. هو في مصر يجب هناك يجوز عشان القدرة الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على خفض الأسعار للتيسير على الناس. من الوقوف أمام من يتلاعب بالأسعار ويسعى إلى احتكار السلع الضرورية. يعني استكمالا للكلام الماضي. إذن يعني في إجماع على إنه ارتفاع الأسعار اللي احنا بنعاني منه الآن عندنا في بلادنا واضح انه موجود يعني في كل الدول. القرآن والسنة يعني لهما موقف اتجاهه.
هو السلع اذا كانت ضرورية يجب على المسؤول ان يتدخل، اما اذا كانت سلعة من حاجية او تحسينية فهي ترجع للعرض والطلب. يعني لو احنا جينا الخبز مثلا سلعة ضرورية، الزيت سلعة ضرورية، الدقيق سلعة ضرورية، الأرز سلعة ضرورية، أما الطماطم مثلا زي ما بقى في مصر سلعة ضرورية. أنا بقالي ثلاث أسابيع دلوقتي دخلت في ربع لم أشتري كله طماطم واحد، مع أن أستطيع الحمد لله أشتري. ليه؟
عشان بتحوش. عشان بتحوش.
عشان
عارفين السبب من الخبر.
لا مانا يعني. عشان نفهم الأولاد يفهموا أن الحياة مش لازم بالطماطم يعني.
أرخصوها بالترك.
مش لازم بالطماطم. ايه اللي يحصل؟ تخيل لو ان الشعب المصري على سبيل المثال قال مش هناكل الطماطم النهارده، الطماطم ب 10 جنيه دلوقتي هتبقى بجنيه تاني يوم، انها هتخرب في السوق. فسلعة ضرورية لابد من تدخل المسؤولين وضع حد للمسألة دي وتوفير السلعة دي للناس لان هي بيتوقف عليها حياة الناس. اما السلعة التانية فدي ترجع لعرض والطلب. فاحنا موقفنا احنا تجاه السلعة اللي هي غير ضرورية زي الخضروات، بعض الخضروات والفواكه والامور اللي هي الناس عاملة عليها نقاطح. اللحمة مثلا ممكن واحد يعيش من اللحمة، انا قعدت فترة ما اكلش اللحمة لأولادي ابدا ولا اشتريتها. ليه يعني؟ لما غليت. اذا ممكن احنا ما نبقاش عبيد لشهواتنا وعبيد لبطننا. ان سلعة غليت نسيبها شوي يومين ثلاثة، ايه اللي يحصل؟ هتزيد في السوق وهتترخص بشكل، ويبقاش الجنون. لكن الناس عندها كل ما تزيد كل ما الناس تتكلم عليها بشكل. فانا شايف ان احنا بنصنع الازمات دي طبعا.
اذا نفهم حضرتك ان الحل من اتجاهين، من المستهلكين انفسهم
بالضبط.
ممكن هم يضبطوا الاسعار ويضبطوا ميزانياتهم بصرف النظر عن ارتفاع الاسعار من عدمه، وانه الحكومه الاساسيات بتضبطها لنا
بالضبط.
تدخل فيها. دكتور حمدي
والله الحقيقه يعني انا شايف المسؤوليه مشتركه بين ولي الأمر وبين الشعب يعني من جانبين. الجانب الأول ترشيد السياسة الزراعية بمعنى إعادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الضرورية للأمة. يعني أصبحت قلقة جدا لما أشوف انحصار مساحات القطن، رغم أنه كان هو السلعة الأساسية اللي الفلاح بيرتب عليها زواج ولاده في موسم الحصاد. دكتور علي يذكر كيف كانت سلعة القطن هي أمل الأبناء والآباء عندما يأتي الموعد لأنه هيفك الأزمة كلها. الآن أصبحنا نستورد قمحا بصورة يعني مسار نظر العالم كله إلينا. حتى في الحلقة السابقة لما كنا بنناقش هذا الموضوع قلت أنا أشفقت أو أصبحت أدعو لروسيا ان ربنا يجنبها الحرائق حتى نجد عندها ما ناخذه من القمح. يعني ما اصبحش عندي امل انني ادعو عندنا ان نكتفي ذاتيا بالقمح رغم ان ارضنا احسن ارض.
لا ادعي وان شاء الله
ادعي نزرع. احنا عندنا النيل وعندنا ارض زراعيه وعندنا فلاحين. صح فلاحين اصبحوا الان بشوات وسابوا البلد وبيطلعوا بره واصبحوا يعني قاعدين ينتظروا
بيبيعوا الارض
الان عشان يشتغلوا اي حاجه تانية. لكن ما زال ولي الأمر الآن بالسياسة الزراعية يستطيع أن يعيد توزيع الأولويات.
سألنا موضوعنا عن الأسعار. يعني في تاجر بيغالي في الأسعار لأنه أحيانا في أحيانا بتبقى أنت عارف السر وراء ارتفاع الأسعار، وفي أحيانا تبحث فلا تجد مبرر
برضو. هنا وزارة
التموين يعني أحيانا ممكن تفاجأ الوقت الطماطم غليت بتاع الميكروباص أو يرفع أجرته، تسأل يقول لك أصل الطماطم غليت. يعني أنت بتشتري كيلو في اليوم زاد عليك 2 جنيه، بتزود أنت على كل راكب جنيه ولا 50 قرش، مش مبرر، استغلال يعني.
نعم دي فعلا الناس بيستغلوا الأزمات، لكن يعني المؤسسات الراعية لهذه الأمور من وزارة التموين والمؤسسات كده ينبغي أن تشعر الناس بأن فيه مراقبة، مراقبة للتسعير ومراقبة لأن الأمر لا يصل إلى الجشع وإلى استغلال حوائج الناس وإلى تضييق أمور الناس بجشع الأفراد. يعني بعض التجار بيبالغوا زي حضرتك شرط. يعني أنا استغربت أن عدن بتاع بقدونس أو شبت بيقول بجنيه، يعني حتى مش ربطة زي ما لما اتفق عليها، يعني عدين 2. فانا قلت انت بتمزح ولا ايه؟ بحسبها نكتة. قالت الكلمة ايه يا استاذ بجنيه، عجبك عجبك مش عجبك مش عجبك، ده امر خطير جدا واحنا فلاحين. يعني ماء النيل اينما سرى انتج، ثم يصل عندنا هذا التأزم الى هذه الحالة، ده امر عجيب جدا في بلد مثل مصر. ينبغي على ولي الامر ان يعني يقلق ويدخل ويصل الى الناس ويضرب بقوة، ودرة عمر تظهر والناس يحسهم ان فيه ضرب عن ايدي العابثة التي تستغل الظروف وتلعب في الظلام. ده امر. الامر الثاني، انا اتمنى ان الناس نفسها يكونوا عندهم ضمائر حاكمة، بحيث فعلا اي واحد يكون لا يقبل ان يفعل ذلك ولا ان يراه مفعولا، حتى يرشد الامور ويكون عندهم ضمير يقظ على الامة. الامر الاخير يا استاذنا، انا شايف ان الاستهلاك اصبح خطير جدا عند بعض الناس. ينزل السوبر ماركت فتراه يحمل ما لا يحتاج، ويعني شهوة شراء كأنها فيها جشع، فيحملون من البيت أشياء كثيرة جدا، وربما آخرين لا يجدون نفس السلعة إذا لم يجد المال. فأنا ينبغي أن لا نكسر قلوب الفقراء بأن الأغنياء يعني يباهوا بالشراء ويكتسحوا الأشياء ويغلوا على نفس السلعة، وأن نشعر اللي عنده زائد يرجع به إلى الفقير، مصداق القول صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يبقى التكافؤ والتكافل والرحمة حتى يشعر الناس.
جزاك الله خير. شكرا لك. تفضل يا باشمهندس.
طبعا يا دكتور،
بس عاوزين لأنه الفقراء أحيانا تلاقيهم الصراع الطبقي الآن، الفقير مش عاوز يبقى فقير، انا لازم هجيب زي اللي بشوفه في التلفزيون، ولو جار لنا جار غني كلنا هنبقى زيه.
طب وبعدين بعد ما يجيبه وبعد كده ما يلاقيش
هيسرق وياخد رشوة وينهب وينصب.
ليه ملهاش دعوه بموضوع ارتفاع الاسعار؟ ما هو هيسرق بعد كده والدنيا.
ما هو لانه ما فيش رضا. انا بتكلم على انت بتقول لي ماذا بعد، بقول لك يعني انه انا لو انا واحد جنبي لقيته بيشتري طماطم وانا رايح وناوي ما اشتريش، ممكن اولا اجتمعنا هو اشتريت انا هشتري انا كمان.
تمام يا دكتور.
يعني فين احنا محتاجين هنا انظر الى من هو دونك عشان حتى نشعر بنعمة ربنا عليه. تفضل. بس عاوزين عشان فضل لنا 4 دقائق او 7 دقائق وعاوزين ناخد خبر كمان.
طيب يعني اقول في قد ايه بالضبط؟
في دقيقة ونص.
طيب حاضر يا دكتور. احسن الله اليك. احنا عندنا دلوقتي 4 محاور، في عندنا ولي امر، وفي عندنا تاجر جشع، وفي عندنا تاجر يتقي الله عز وجل، وفي عندنا مستهلك. موضوع ارتفاع الأسعار يعني ينبني على هؤلاء الأربعة دول. فأولا نتكلم عن موضوع ولي الأمر، عشان الخبر أكد على موضوع ولي الأمر أنه يجوز لهم، لا بل يجب على ولي الأمر، لأن العلماء نصوا على هذه القاعدة. القاعدة تقول ماذا؟ تقول الضرر العام يزال بالضرر بإزالة الضرر الخاص، أو بإيقاع بعض الناس في الضرر الخاص. فإذا كان بعض التجار قد يوقع عليهم الإمام بعض التسعيرات ويوقع عليهم ضرر خاص، يجب على الإمام ذلك حتى يزيل الضرر العام الذي يقع فيه الناس. وده بيسموه دكتور، بيسموه معرفة مقاصد التشريع الإسلامي. الدكتور برضو عبد الكريم زيدان بيقول إيه؟ بيقول الفقيه لما بيجي ينظر في مسائل الدين ما ينفعش ينظر لطرق استنباط الأحكام ويقف عند كده، يشوف العام والخاص والمطلق والمقيد والمشكل والمحكم والظاهر والنص ودلالة النص وعبارة النص وإشارة النص. المواضيع دي كلها لوحدها ما تنفعش، لابد أن يلحظ بجانب موضوع استنباط الأحكام أن يلحظ مقاصد التشريع الإسلامي. سيدنا عمر بن الخطاب يا دكتور، سيدنا عمر بن الخطاب كان يأمر من يدخل السوق ليبيع ويشتري أن يتعلم أحكام البيع والشراء، فإذا وجد رجلا لا يعرف أحكام البيع والشراء ضرب على يده. إيه أحكام البيع والشراء اللي ينبغي على ولي الأمر أن ينفذها؟ أول حاجة لا يبيع حاضر لبادي ولا بادي لحاضر، لو نفذ هذا الأمر لن تجد أن الأسعار قد ارتفعت. النبي أسلم نهى عن تلقي الركبان، إذا نفذ هذا الأمر الأسعار لا ترتفع. في الحيز الشخصي اللي هو التاجر الشخصي النبي عليه السلام قال له لو أنت متقي الله عز وجل ممكن تعمل حاجة تتغنى وتخفف على المجتمع، إيه هي؟ قال النبي عليه السلام الجالب، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، رواه الإمام ابن ماجه. يعني إيه؟ جيب سلع كتيرة جدا 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 وبيع بهامش ربح قليل. النبي عليه السلام قال اللي بيعمل الموضوع دوت بيكسب، وديت في دولة بتعمل الحركة دي اللي هي ايه؟ الصين. فده نفذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الجالب مرزوق والمحتكر ايه؟ ملعون. وفيها إشارات أخرى الدكتور حدد لي، في عندنا آخر واحد اللي هو مين؟ المستهلك. المستهلك أمامه محورين، المحور الأولاني الترشيد وفي كلام كبير جدا، المحور الثاني اللي أنا بدعو الأمة الإسلامية أنها تفعله دلوقتي. يجب على الأمة الإسلامية الآن مع ارتفاع الأسعار لإزالة هذا الضرر أن يقنطوا قنوط النوازل من أجل تقليل الأسعار. العلماء كانوا العلماء أما تيجي تعرف كتب الفقه يقول لك قنوط النوازل عند الإيه؟ الخوف الشديد، صح؟ قنوط النوازل. قريت للإمام النووي في المجموع أن الخوف الشديد يكون بجانبه الجوع الشديد، وقال أن القرآن الكريم أشار إلى ذلك، قال الذي أطعمه من إيه؟ من جوع وآمنهم من خوف. فكما أن الخوف له قنوط نوازل فكذلك الجوع له إيه؟ قنوط نوازل، القحط والجوع وارتفاع الأسعار. الدكتور أحمد الطيب ومفتي الجمهورية والعلماء يعمموا على المساجد أن يبقى فيه قنوط نوازل لتقليل الأسعار، يقولوا كده الإمام عند الركعة الثانية أو الأخيرة بعد رفع من الركوع يرفع إيده، والمسلمين في الصلوات الخمس يرفعوا إيديهم، اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا يا رب ارفع عنا الغلا، وبعدين يكبر ويسجد ويسلموا الله عز وجل يزيلوه عن الأمة الإسلامية.
وممكن نصوم تقوى وتوفير وتوفير وطاقة.
لا ده ديت قنوط نوازل الإمام النووي.
ماشي خلصت، مش
عليه والشيخ الإسلام ابن تيمية، بس طبعا مش متاح للمجال ده فيها تفصيل.
أنا بتكلم على إن الصوم ممكن يعني يبقى طاعة وتوفير.
بيستهلكوا في رمضان أكتر ما بيستهلكوا في غير رمضان يا دكتور.
طيب الخبر الأخير من الأهرام بيقول اللغات الأجنبية تشوه عقول أطفال مصر. اللغات الأجنبية تشوه عقول أطفال مصر.
أيوة والله صحيح.
كشف بعض الخبراء عن أن تلاميذ مصر معرضون لخطر كبير بسبب تعليمهم لغات أجنبية في سن مبكرة، مما يصيبهم بحالة من التشويش والتشتت، خصوصا أن كل دول العالم المتقدم تمنع تدريس اللغات الأجنبية لأبنائها في المراحل التعليمية المبكرة وتركز على تعليمهم لغاتهم الأصلية حتى يتمكنوا من التعامل مع البيئة المحيطة بهم واكتساب مفردات لغوية تمكنهم من الاستيعاب. أظن الموضوع ده بقى موضوع كأحسن من الجواز والتعدد وما نجعل
زعماء العرب
ولا نزعل الحكام. طبعا دقيقتين هم دقيقتين
هي دراسة،
حضرتك تاخد دقيقتين والدكتور حمدي دقيقة، دقيقتين عشان تخصص.
هي دراسة
زي ما جاي عليا دكتور،
دراسة علمية على أن لما الإنسان يتعلم لغتين في الصغر بيأخذ العملية بشكل مركب. يعني هو مثلا بنقول له مسألة رياضية فبيفهمها بلغته الأصلية العربي، وبعدين يفكر فيها تاني باللغة الأجنبية، يحلها بالعربي في ذهنه ويرجع يحلها باللغة الأجنبية تاني في ذهنه. فكل عملية
حتى
عنده
حتى تصديقا لكلامك، وتلاقي كل الأمهات والأباء مر عليهم الموضوع ده، تلاقي الولد بيكتب العربي من الشمال اليمين، يعني يكتب كلمة أب يروح كاتب ألف الأول وبعدين الب، لأنه كان بيتعلم إنجليزي في نفس
بالضبط
التوقيت
بالضبط. فهذه واحدة. الأمر الثاني أن لا يبدع أبدا طفل بغير لغته. هاي دراسة هم اللي عملوها مش إحنا كمان أمريكان،
لا يبدع، يعني لا يكون مبدع في فن من الفنون إلا بلغته الأصلية. وذلك تجد أمريكا وأوروبا كلها لا تدرس إلا لغتها فقط. لما وضع في مصر سيادة التعليم دلوب باشا القس النصراني البريطاني، وضع سياسة هدامة، ولكن كان فيها في البداية شيء صواب، إن كانت اللغة الإنجليزية لا تدرس إلا في صف أول إعدادي، فبيكون الطالب تمكن بشكل كويس جدا من اللغة العربية، وخاصة إن كان عندنا حفظ القرآن في بداية في كل المدارس، فيكون تمكن من اللغة. إذا تمكن من اللغة العربية كان حيبدع في اللغة بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتعلم زيد بن ثابت العبرية، واحتاجنا للغة العبرية أو الفارسية، تعلمها لحاجة المسلمين إليها. فنقف الصح في هذه المسألة أن اللغة الثانية أو الثالثة لا تدرس إلا على الأقل بعد المرحلة الابتدائية. أما دلوقتي الناس كلها وقع في هذا الأمر من صف من كي جي 1 بل بالبيبي كلاس، يعني لسه عنده سنتين ونص وبيدرس ألف ب ويدرس أي بي، فبيصل عنده إيه ولسانه لا يتعادل أبدا. وأصبحنا احنا عندنا الهزيمة النفسية، بيتكلم إنجليزي نفرح، لكن إذا تكلم عربي أو حافظ الفاتحة أمر عادي. فمسألة تحتاج إلى 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 إعادة في منهج التعليم نفسه في بلاد مصر، في البلاد. وأصبح المدارس الأجنبية هنا غزو فكري موجود في بلادنا، أصبح لا ولا حتى لو أنت سألت أي طالب خريج المدارس الأمريكية أو الكندية الموجودة في مصر أو شاكلتها، يعني ما عندوش حتى ولاء للوطن. ليه؟ لأنه الصبح العالم السلام الوطني بتاع في كندا ولا بتاع أمريكا ولا بتاع بريطانيا. المناهج اللي جاية من أوروبا وبريطانيا كلها درس التاريخ البريطاني والتاريخ والجغرافيا البريطانية، فأصبح حتى جيل خارج ما عندوش حتى انتماء لبلده. ودول للأسف الشديد هيكونوا مسؤولين في يوم من الأيام، هيكون هيعملوا بلدنا إيه مش عارف.
إن شاء الله ناخد المسؤولين من بتوع مدارس القرى. دكتور حمد، وبرضو احنا عشان ندافع عن، انا شفت اولياء الامور وانا كنت واحد منهم، هم حابين يعلموا اولادهم اللغات الاجنبيه، وهو لو خير من مدرسه لغات ومدرسه عاديه بيروح يودي لغات.
صحيح.
ولو ودى حضانه وما بيديش الانجليزي يقول لك اصل هم مدرسه ضعيفه او حضانه ضعيفه. يعني في جهل عند اولياء الامور والاباء والامهات في هذا الامر، وعاوزين ابنهم يجي بقى قدام عند جده وعند الجيران وهو لسه في الحضانة اولى ولا تانية وبيتكلم انجليزي وحافظ اغنيتين ثلاثة انجليزي وعارف 1 2 اي بي سي بوك وقابل يعني قضية ثقافة برضو، الاحساس بالدنيا شوية تجاه الثقافة الغربية لعله بيأثر في الامر.
صحيح. هو الحق المطلوب ان الاباء يتحرروا، لم يتحرروا بعد، ما زال الاستعمار القائم في أدمغة الناس، وما زال عقدة الخواجة، وما زال الشعور بسيادة الأجنبي، وما زال الصغر النفسي أمام هذا المتكلم بالإنجليزية ما زال قائم في قلوب وعقول ومشاعر الناس. ولهذا نفسهم ابنهم يطلع خواجة، وعمرهم ما حلمهم أن ابنهم يطلع صحابي، مع أن لو عايز ابنه يطلع صحابي هيبذل هذه الأسباب وتبقى ميسرة جدا. يعني تركت فيكم ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته. انا شايف ان الاباء مؤتمنون على هؤلاء الاطفال، فالاول يوديه الكتاب زي ما كان زمان، ان كان يعرف يعلمه هو يعلمه، ما كانش يوديه لراجل فعلا. وزي ما بدي 50 جنيه للانجليزي في الحصه، لا يدي 10 جنيه بس في الساعه للانجليزي. لا، انا شايف ان الشيخ بتاع القران، الشيخ بتاع القران بياخد 10 جنيه في الشهر ويمن عليه وينظر إليه نظرة دونية. دي سبب إن عقول الآباء مش قلبة.
بس الكلام ده بدأ يتغير، يعني نظرة للقرآن، وإلا إحنا الحافظ عمالة تبنيته.
أنا أرجو إن الآباء يحرصوا أولا على غرس الانتماء لحب اللغة، لأن حبها من الدين، وحب القرآن، وأن يكون ذلك بأمر عملي، ويؤخر أمر المزاحمة، لا يزاحم بلغة أجنبية في السن الأولاني حتى لا يزاحم ولاءه وانتماءه، وعمق لديه الولاء لله والرسول وللغة العربية بالقرآن الكريم، وساعتها أضمن أنه سيكون قويا ومتميزا في جميع المواد، وهيستوعب الإنجليزي عندما يأتي أوانه أحسن من الذين قرأوه لسه في سن الصغر بداية، وأسسه ثم أهيئه بعد ذلك لما يجب على كده للثقافة أخذ شيء للثقافة.
جزاك الله خير. الدقيقة بتاعتك يا باشمهندس.
أولا يا دكتور، يعني في الدقيقة دي أتكلم على المحورين. المحور الأولين، اللغة العربية هي اللغة الأم اللغة الأم. ربنا عز وجل تكلم عن القرآن قال قرآنا عربيا غير ذي عوج. الآية القرآنية دلت على أن أي لغة أخرى غير العربية هي لغة عوجاء، ولذلك اختار الله عز وجل العرب واللغة العربية اللي كان ينزل بها كلامه، الكلام وأفضل كلام، وربك يخلق ما يشاء وإيه ويختار. فهي اللغة التي تم اختيار الله عز وجل لها، فهي لغة الاختيار، وهي اللغة التي ليس فيها عوج. وما تيجي تبص عندنا مثلا في مخارج الحروف، في مخارج الحروف في علم قوي جدا. عندما تنظر الإنجليزية، أما جيت بكلم مع بعض المهندسين وإحنا في بعض المصانع أقول دو كده ما فهمش، أتالي الدي عندهم غير الدي عندنا، جي إحنا عندنا دي مختلفة، فتيجي تسمعه حتى هو يتكلم مختلف الأمر. ولذلك الله عز وجل قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسانه، هي لغة عربية ولكن لسان عربي أيضا، ولسان عربي مستقيم، المهم بلسان عربي مبين، فهو أبين. ديت الحاجة نعم. في مشكلة احنا بقى واقعين فيها دكتور لازم نفهمها كويس جدا، أنا حسيت بيها لما دخلنا كلية الهندسة، اتصدمت صدمة أول ما دخلنا كلية الهندسة. ايه هي الصدمة ديت؟ الكتب كلها بالإنجليزية، المراجع كلها بالإنجليزية، لن تفهم الثيرموديناميك والثيري اوف ماشين والكتب دي كلها إلا بالإنجليزي، لأن اللي كتبوا هذه العلوم الغرب الذي تقدم قبلنا في هذه العلوم الذي أسسها، ولا تستطيع أن تفهم القوم إلا إذا فهمت لغتهم. ولكن ينبغي للقائمين على التعليم أنهم يفهموا حاجة في الشريعة الإسلامية بتتكلم فيها. الشريعة الإسلامية بتقسم العلوم لقسمين.
لا يعني أنت ضد ولا مع؟ مش فاهمين.
لا ما أنا هقول لك أهو يفهموا اللي قائمين على التعليم. أما أنا دخلت هندسة وفاهمين أهو لازم تتعلم اللغة الإنجليزية، مش هتفهم هندسة كويس اللي متعلم إنجليزي، لأنه العلماء هم كتبوها بيها، مفيش علماء مسلمين كتبوا هندسة بالعربي. تمام. لازم تفهمها، لازم وتفهم بيفكروا إزاي بالإنجليزي. أولياء الأمور اللي هم قائمين على التعليم لازم ينبغوا يفهموا موضوعين. لازم أتعلم إنجليزي عشان أفهم طب، أفهم هندسة، بس لازم يفهموا حاجة. العلوم بتنقسم لقسمين، في علوم فرض عين وفي علوم فرض ايه؟
سوريا معربة حتى كتب الطب،
والطب ضعيف في سوريا بسبب التعريب.
طيب يعني انت مع يعني ما سمعنا صوت كلامك يبدو انه ضد انه لا نتعلم انجليزي احسن.
لا يا دكتور انا لسه ما خلصتش كلامي.
طيب ما انت
لازم نتعلم انجليزي عشان نفهم. يا دكتور كل امور لو اصلنا هنفهم يا دكتور. طيب لو اصلنا هنفهم.
اتفضل.
كل امور لو اصلناها هنفهم. لازم نتعلم لغه القوم لانهم تقدموا، عايزين تخلوها عربيه تقدموا انتوا كمان. طلعوا علماء مهندسين فاهمين هندسه كويس، طلعوا علماء طب فاهمين طب كويس. احنا مش هنفهم طب لما نعرف كتبهم، مش هنفهم هندسه لما نعرف طب. بس اللي قايمين على التعليم في موضوع تعليم الاولاد الانجليزي في الابتدائي لازم يفهموا موضوع بديهي في الشريعه الاسلاميه ضاع عنهم وما فهموهوش. انا قصدي يعني استغفر الله، يعني ايه هو؟ ان العلوم بتنقسم لقسمين، فرض عين وفرض كفايه. فرض عين وفرض ايه؟ كفايه. التعليم الابتدائي اساسا يتعلمه الناس واصبح تعليم اجباري عشان يفهموا القران الكريم ويفهموا السنه النبويه، لن تفهم اللغه العربيه، فيركز في التعليم الابتدائي لكي نحصل على الفرض العين على اللغه العربيه. عند دخول في الاعدادي اللي عايز يكمل يكمل، ما يكملش نركز على الانجليزي لانك لن تتعلم فروض
الانجليزي والعربي برضه
والعربي، لانك لن تتعلم الفروض الكفائيه الا بتعلم اللغه الانجليزيه. ولكن المرحله الابتدائيه مرحله تحقيق فرض العين.
شكرا جزيلا. إذن إخواننا المشاهدين، والموضوع اللي احنا قريناه كان فيه رجوع تحقيق مع 5 أو 6 أساتذة متخصصين، وكان فيه إجماع أنه تعلم أطفالنا في مصر للغة الإنجليزية في الحضانة أو في السنوات المبكرة خطأ لا خلاف عليه، وأنه فيه إجماع منهم أن احنا لازم الولد يتعلم اللغة العربية أولا قراءة وكتابة وفهما، وفي هذه الأثناء لا يقترب من أي لغة أجنبية. اللغة الأصلية بيسموها اللغة الأم. بعد ما يخلص اللغة العربية قراءة وكتابة وخط وفهم وغيره، يبتدي بعد كده يبدأ في لغة تانية أهلا وسهلا. وإحنا مع تعلم اللغات الأجنبية عشان نأخذ من علوم القوم، خاصة وإن إحنا يعني
طب دي واقع دلوقتي موجود بالفعل، الناس ما لهمش مخرج منه. فالمخرج ان يتعلم اللغه بشكل صحيح من خلال القران.
كويس. انا كنت هقول احنا عندنا المخرج ان احنا نحفظ ابنائنا القران، ولو بدانا نحفظ ابنائنا القران حتى من سن 3 أو 4 سنوات هيستوعب ويحفظ، وعلاقته باللغه العربيه هتضبط، وهنحل المشكله بدري، وربما نوفر 2 أو 3 نبدا فيهم تعليم اللغات الاخرى مبكرا. اذا نشكركم ضيوفنا الكرام،
ونشكركم أخواننا المشاهدين، والرجوع للقرآن والسنة فيه الصلاح للأمة ولأقوياء وللشعب وفي الأسعار وفي التعليم وفي جميع مناحي الحياة، واللي متأخر جوازها هتتجوز، واللي مش لاقي يتجوز هيلاقي. إذن القرآن والسنة بيحل مشاكلنا وبيسر لنا الحياة السعيدة، وإن شاء الله يعني تكون الآخرة أسعد وفي الجنة. نراكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن حياتي تهديني لصراطي. القرآن حياتي.